السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طيب الله أوقاتكم، وطهر الله صحيفتكم، ونقى بالكم وأصلحه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. يقول ابن عباس: كان رسول الله حين يلقاه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا حديث شريف. هذا الحديث لوحة كاملة لروح رمضان كما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان قرآن، رمضان لقاء، رمضان جود، رمضان انطلاق في الخير بلا حساب. كان رسول الله أجود الناس، ليس أجود الناس في المال وفقط، بل في الوقت، في الابتسامة، في الرحمة، في الصفح، في التعليم، في الاهتمام، في الجبر صلى الله عليه وسلم. جوده صلى الله عليه وسلم كان حالة قلبية قبل أن يكون حركة يدوية. جوده صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد إحسان وتفضل، بل هو طبيعة نفس امتلأت بالله ففاضت على الخلق، انشغلت بالمعاني الكبرى ففاضت على الناس. هذا كان رسول الله، كان الأصل أنه أجود الناس، وكان أجود ما يكون، يعني هو كان الأصل هو أجود الناس، ولكن الجود، جود النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتفع ارتفاع مختلف في رمضان، وكان أجود ما يكون في رمضان. ولذلك السؤال الأول: هل أنت أجود الناس في محيطك؟ هل أنت أجود الناس في عائلتك أم لا؟ يعني ابن عباس لو شافك وسط العيلة بتاعتك، لو ابن عباس شافك وسط أصحابك، هيقول كان فلان أجود الناس في أصحابه ولا لا؟ طيب لو قلنا لا، طب لماذا أنت لا تقتدي برسول الله؟ يعني مع الاقتداء مش كلام، في فرق بينك يعني بتتكلم دين وأنك تعيش دين. امبارح كنت مع مجموعة من الشباب فبقول لهم: آخر مرة عملت كذا إمتى في بيتك؟ شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بكلم ناس متوسط أعمار الزواج بتاعتهم، متجوزين بقى لهم 10 سنين، وكلهم إخوة وخطباء وبيدوا دروس ومساجد وما شاء الله قتل بالله، ولا واحد منهم قال إن هو بيعمل السنن دي. وسنن يعني حياتية ثابتة، يعني ليل نهار بندندن عليها، نسأل الله العفو والعافية. فهنا ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. طب على الأقل من دلوقتي لغاية رمضان خليك أجود الناس. إذا رآك ابن عباس قال عنك فلان أجود الناس. أجود الناس بمعنى الجود العام، مش مجرد الجود الفلوس وخلاص. ابن عباس يقول: وكان النبي أجود الناس في رمضان، أجود ما يكون بقى في رمضان. هو إحسان عام، لكن في إحسان خاص في رمضان، كأن رمضان يفتح في القلب نوافذ إضافية للعطاء. ولذلك اللي بيصرف طول السنة، بيتصدق طول السنة، لازم تصدقه في رمضان مختلف. اللي بيبذل في الدعوة طول السنة، لازم بذله في الدعوة يكون مختلف. ولا أدري منين إن الأفاضل، كتير من الأفاضل عندهم إن رمضان ده شهر عبادة وبس، والعجيب طول السنة يقول لهم إن الدعوة من العبادة، ويجي في رمضان كأن الدعوة صارت لم تعد من العبادة فيلغيها من حياته. حاجة يعني غريبة سبحان الله. واللي يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضاناته ما بين جهاد وتحرك وبذل، كمية الحركة للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في رمضان غريبة وعجيبة. بدر واستعداد نفسي لأحد في آخر العشر عشان شوال هيبقى فيها أحد وفتح مكة، يعني الله المستعان. يقول: وكان أجود ما يكون في رمضان، القلوب بتقترب من القرآن في رمضان فبتتخفف من شح النفس وبتستحي من بخلها وشحها. رمضان مش مجرد ان هو بيزو يعني لا يزيد المؤمن عبادة وفقط، رمضان بيزيدك سخاء واحتواء وإنسانية وتوفيق من الله في العلاقات. كان أجود ما يكون في رمضان. خلي بالكم أنا بمهد الكلام ده للدرس لغاية دلوقتي، انتم مش عارفين أنا هتكلم عن إيه. ففكرة إن هو رمضان بيأهلك. يقول ابن عباس: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هنا السر العجيب، الزيادة في الجود جاءت من مدارسة القرآن. لأ بالراحة بقى، هنا ابن عباس بالراحة بيقول لنا: كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. إيه ده بقى؟ ده معناها أن مدارسة القرآن لو ما سمعتش معاك في الجود العام فالمدارسة دي ثمرتها ناقصة، الثمرة بتاعتها ناقصة. الحمد لله ختمت 10 ختمات، ختمت 15 ختمة، ختمت 5 ختمات، ختمت مش عارف ايه، نزعت الختمات ولا مشغول بختماتك؟ واخدين بالكم النقطة دي مهمة جدا، النقطة دي مهمة جدا، انك وانت بتختم بتنزع الاختام اللي بينك وبين هذه الطاعات، في كده ختم كده منعك، في حجب منعك. فالمدارسة تكون بابا لا تكون حجابا، مدارستك للقرآن وإقبالك على القرآن يكون بابا لزيادة طاعاتك وزيادة بذلك وزيادة جودك، ما تكونش حجاب ليك. واخدين بالكم الأمر ده مهم جدا. فالزيادة في الجود جاءت من مدارسة القرآن، من كثرة التعامل مع الوحي، فالتعامل مع الوحي أبرز هذا الأمر. ولذلك اللي بيعقد مجالس سرد للقرآن، هذه المجالس إن لم تؤثر معاك في نشر العبير بتاعك عبير جودك فانت لازم تراجع نفسك، لعلك بتشبع حاجة جواك ولا تبحث عن مراد مولاك. انت عاوز بس تشبع حاجة ان انا سردت في مجلس واحد وقد قيل، فخلي بالك انت ليه بتعمل كده. انت بتعمل الحاجة دي عشان تعينك على الاجمل، عشان تسبح بالقرآن ويعرج بك، ولا ايه الموضوع؟ فكأن القرآن حين يدارس لا للحفظ فقط بل يحول صاحبه إلى نهر في العطاء، يطلع من مجالس السرد فخيره ينسرد بقى إيه للعالمين، خلاص يبقى نهر. المدارسة مش مجرد تلاوة عابرة، لا، في مراجعة وتفاعل وسؤال وجواب وحضور قلب، لقاء ليلي بين السماء والأرض نتيجته انفجار في الخير على الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. يا سلام على التعبير المدهش يا ابن عباس. الريح المرسلة دي اللي لا تستأذن، ما بتميزش بين بيت وبيت، ما بتتأخرش، ما بتشيلش حاجة قليلة، بتمر على الجميع، وسريع وشاملة ونافعة، سريعة بلا تردد، عامة بلا انتقاء، متكررة بلا ملل، حية بلا تصنع. ما بتبقاش بقى جود المناسبات، ده بقى جود الطبع والتطبع، خلاص بقى الطبيعة. فصدقوني يا جماعة القرآن يصنع جودك وكرمك. ولذلك لا تجد إنسان صاحب للقرآن بخيل، ممكن يكون مصاحب للحروف لكن غير مصاحب لمراد الله من كتابه، غير معايش لكتاب الله. قرآنك يصنعك، يصنع جودك، يصنع عطائك، بيجعلك زيادة عندك زيادة قابلية للعطاء. القلب الممتلئ بالوحي لا يحتمل البخل، لا بخل في المشاعر ولا بخل في الأموال ولا بخل في العطاء ولا بخل في البذل، ما يقدرش، ليه؟ قلبه امتلأ وحيا. الحديث ده بيقول لنا كده ان القرآن بيصنع كرمك. الحديث ده بيقول لنا ان اللقاءات الإيمانية بترفع السلوك، عشان بعض الناس يقول لك انا مش هقابل اي حد، لو كان خيرا لفعله من هو أشرف منك، لو كان خيرا لفعله محمد صلى الله عليه وسلم والجيل الأول. فهل الجيل الأول انقطع عن ملاقاة الصالحين؟ اللقاءات الإيمانية ترفع السلوك، مجالسة الصالحين، مدارسة الوحي رفعت مستوى الأخلاق عمليا لا نظريا. ومع مين؟ مع سيد الناس وسيد الخلق وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. مجلس زي ده فرق. عشان كده رمضان مش عاوزين نستعد ليه بالجداول بس،
لازم نستعد ليه؟ بتغير علاقتنا في التعامل مع القرآن والتعامل مع الناس وفي عبادتنا. لازم يبقى فيه تحويل، مش مجرد تجميل، تجميل الجدول وحط الزينة وحط كذا، لا لا. عشان الحديث ده بيقول لنا ان الجود مش مال بس، الجود قد يكون كلمة، عفو، تعليم، دعاء، احتواء، اصلاح بين الناس. عشان كده النهاردة عاوز اقول لك، لو حضرتك عاوز تقيس حظك من رمضان، ما تسألش السؤال الاول كم ختمت ولا كم اعطيت، ولكن السؤال الاول كم كنت ريحا مرسلة بالخير. كم كنت ريحا مرسلة بالخير، ريح مرسلة بالخير مع شنط رمضان، قاعد بنقي مين ياخد ومين ما ياخدش. يا عم الريح المرسلة بتدي الكل، خلاص الريح المرسلة بتعم، الريح المرسلة الدنيا سهلة. أقرب الناس من هدي النبي في رمضان ليس أكثرهم قراءة للقرآن وفقط، بل أكثرهم جودا ورحمة وانطلاقا في الخير. هو ده الحديث بيقول لنا كده، حديث بيدينا نافذة مفتوحة على سر رمضان الحقيقي، كيف يصنع القرآن قلبا يعطي بلا حساب. تأملوها ببطء كده، أجود الناس مش جود لحظي ولا موقف ولا فئة دون التانية، الجود صفة مستقرة فيه، جزء من تكوينه صلى الله عليه وسلم، كأن الخير يسكنه لا يزوره، مش مجرد كده بيجيله أحيانا، لا هو الخير يسكنه صلى الله عليه وسلم. فلما يجي رمضان ده نور على النور اللي موجود، فتتضاعف الأنوار في هذا القلب النبوي، ويزداد الجود لمعانا ودفئا واتساعا. أجود ما يكون في رمضان، رمضان بيوقظ المعاني النائمة في الروح. يعني بذل، يعني إحساس بالناس، يعني إن يكون يدك امتداد لرحمة الله في الأرض. حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، النقطة اللي بيغفل عنها ناس كتير إيه هي؟ إن الزيادة في العطاء والجود جاءت بسبب الزيادة في القرآن، بس الزيادة في القرآن الحقيقية، مش زيادة وقوف مع مباني ورايح جاي وخلاص أديني إيه بحرك لساني وباخد أجور وبكتفي بأجور التلاوة خلاص. لا يا جماعة، تفاعل حي، القرآن حي، والتفاعل لابد أن يكون حي. لا ينبغي أن تقرأ الكلام الحي، كلام الحي بلسان ميت. فكأن القرآن حين يفتح كل ليلة، تفتح المصحف كل ليلة، بتفتح معها خزائن من الرحمات بتبدأ تصيب قلبك. أجود بالخير من الريح المرسلة، مش بكرة، مش بتنتظر، ما بتختارش أرض دون أرض، لا تمر فتحي. هو ده حركة خير نشطة سريعة شاملة لا يحسب، خير لا يحسب لا يمن به. عشان كده الحديث ده بيقول لك ان القرآن يجعلك اكثر ليونة واسرع مبادرة واوسع صدرا واقرب يدا من المحتاج. رمضان موسم مش لمجرد زيادة الرصيد التعبدي وبس، لا، موسم لاتساع القلوب، موسم اتساع القلوب. واللي مش هيفهم كده هيتلخبط وهيفوتوا حاجات كتير قوي من التوفيق والسداد والرشاد. فاوعى تكون انت من الناس اللي تفوتك الحاجات دي فتخسر كتير. عندنا ناس النهاردة لو خدتوا بالكم، الناس كتير عامة الناس دلوقتي بيستعدوا لرمضان ازاي؟ العامة تهيئ الناس لرمضان، تلاقي الزينة في الشوارع، النوافذ بدأت تتظبط، تغيير الستائر، تلميع البيت وتنظيفه، كل على قدر استطاعته بيفرح بالضيف، صح كده؟ لكن في زينة لا تشترى ولا تعلق على الجدران ولا ترى في الصور، زينة إذا دخلت بيتا سكن وإذا غابت عنه ضاق ولو اتسع. هذه الزينة اسمها السكينة، اسمها الرحمة، اسمها المودة، اسمها التغافل والهدوء. ليس كل بيت مزين مهيأ، ولا كل فانوس يعني فرح. البيت الذي يعلو فيه الصراخ لا يسمع فيه لحلاوة القرآن وإن فتح المصحف. البيت المشحون يضيق على الصائمين وإن اتسع المكان. فالنهاردة عاوز أكلمكم عن هيئوا بيوتكم للقرآن قبل أن تفتحوا المصاحف، هيئوا قلوبكم للسكينة قبل أن تطلبوها، علقوا في بيوتكم كلمة طيبة بدل كلام العتاب وكثرة العتاب والشكوى. كفاية بقى، مش كفاية خناقات طول ال 11 شهر؟ ايه رأيكم أن نخلي كده الشهر ده من دلوقتي خلاص، نقول بقى كفاية. ايه رأيك تعالى كده نتفق مع بعض اتفاق خلاص، لو سببتني صراحة لعلمت انك لا تقصد. زي ما الشافعي بيقول لابو يونس، يونس ابن عبد العال، بيقول له لو سببتني صراحة لعلمت انك لا تقصد. ايه رأيكم ما نعيش العيشة دي؟ ايه رأيكم ان الصمت الحكيم بدل الجدال لا ثمرة منه الا تمزيق البال وتشتيت الحال؟ ايه رايكم يكون في تغافل جميل ويكون شعارنا ليس كل ما يرى يحاسب عليه ولا كل ما يسمع نقف عنده؟ رمضان مش محتاج يا جماعة بيت مثالي في التزيين، بل محتاج بيت هادئ، هدوء، بيت النبوة اللي هنتكلم عنه بعد شوية، بيت لين القلب واسع الصدر، بيتا إذا قرئ فيه القرآن لا يزاحمه صراخ، وإذا ذكر الله فيه لا يقطعه الخصام. هي دي الزينة اللي بيحبها رمضان، هي دي الزينة التي إذا دخل بها البيت دخل رمضان كما ينبغي، هي دي الزينة اللي احنا محتاجينها. واخدين بالكم؟ ناس كتير بيغيب عنها الكلام ده، قاعدة مشغولة بتهيئة الموائد والعزايم وترتيب الجداول ونملى المساجد ازاي وننظف المساجد. جميل كل ده، بس ما يكونش على أنقاض السكينة، ما يكونش على بيوت متوترة، لأن رمضان رمضان لن يعطيك سكينته في بيت مليء توتره، أو خليني عشان ما حدش يعني يجيله جلد ذات، لن يعطيك سكينته التامة والبيوت متوترة. سكينة رمضان لا تأنس بالقلوب المشحونة، لا تظهر في أجواء الصراخ وكثرة الشكوى. رمضان كريم بيحب ينزل بيت وقلب مليان سكينة ومودة ورحمة. السكينة مش مجرد زينة يا جماعة، ده أصل بيت كل مؤمن. فقبل ما تقول رمضان جاي هيئ بيتك، هل بيتك ازداد طمأنينة؟ هل أولادك مستقبلين رمضان بفرح ولا خوف من التوتر؟ رمضان لا يستقبل بالأصوات العالية، مش كل شوية صوت عالي ودوشة. القلوب الهادئة وصلاح البال الله يكرمك. عاوزين نتعلم من بيت النبوة. بيت النبوة كان ماشي ازاي؟ بيت بلا أذى، بلا قهر، بلا كسر نفس، ولا يعني كل بيت جبر خاطر. سبحان الله، بيت ملئ أمانا، بيت مش ساحة معركة بل مأوى رحمة صلى الله عليه وسلم. كلما تجد كلما ضاق موقف في بيت النبي وسعه بالحلم والحكمة صلى الله عليه وسلم. أقل الشكوى، رمضان لا يحب كثرة التذمر. بطلوا شكوى من الأكل، من الطعام، ومن التعب، ومن الناس. علموا بيوتكم لغة الحمد لله أكثر من تعبت. عاوزين نوقف الصراعات شوية. ليس كل خلاف يا جماعة نناقشه، مش لازم كل حق يؤخذ الآن. رمضان مدرسة تأجيل، نأجل فيه الغضب ونقدم فيه الصفح. عاوزين ننشر الطمأنينة كده، كلمة طيبة، ابتسامة، دعاء في ظهر الغيب. البيت الذي تسكن فيه السكينة يطمئن وإن ضاقت الأسباب، وإن ضاقت به الأسباب. مش عاوزين بقى رمضان يبقى شهر توتر للأبناء، اسكتوا صايمين ما صدعوناش. عاوزينه شهر أمان كده يا جماعة، شهر الأطفال يحبوا كده، يقولوا إن الصيام كان رحمة مش عقوبة، إن البيت ده كان جميل، حصن مليء بالسكينة، مش ساحة اختبار واتخانقنا وبتاع. رمضان لن يصلح بيتا لم يهيأ له، ولن يداوي قلوبا أصرت على القسوة، لن يداوي قلوبا أصرت على القسوة والتشتيت. أنا مش عارف أنت هتروح تصلي زي تراويح وأنت ضارب بنتك، وأنت رد على أبوكي، وأنت متخانقة مع زوجك، هتصلي إزاي طيب؟ أنت هتصلي تراويح إزاي؟ ده النبي وما أدرك ما النبي، بيقول لنا بكل وضوح، بيقول للصحابة، أبو عبيدة بيقول لأبو بكر الصديق، لعمر، لعثمان، لعلي، بيقول لهم كلمة جميلة جدا: لا يحدثني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج لكم سليم الصدر. يا الله، يا النبي بيقول لهم محدش يقول لي فلان عمل وفلان، أنا عاوز أخرج سليم الصدر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا مهما كانت الصدور منشرحة، ومهما كانت الصدور عالية، ومهما كانت الصدور سراجية، ستؤثر فيها هذه الكلمات. شفتي راحت، شفتي عملت، شفت راح لحماه، راح لامه وما جاش لامي، شفت راح عمل كذا وبتاع وجاب لها هديه وما جابنيش وعمل بتاع. خدت بالك ان الشنطه بتاعتهم، الشنطه بتاعتهم فيها ايه؟ فيها تمر. انا الشنطه بتاعتي ما فيهاش تمر. الله عليكي، والله عليك، على الله يعينك على القلب اللي جوه صدرك ده. فربنا يسلم بيوتنا لرمضان، ويسلم رمضان لبيوتنا، ويجعلها بيوتا يعني تذكره وتحبه وتسكن اليه. النهارده هنشوف ملمح من ملامح بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لعل نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول لنا انما انا بشر. هو بشر، بس بشر مختلف. كان بشرا يمشي في الاسواق وياكل الطعام ويتعب ويجوع ويبتسم، يصاب بالهم احيانا لكن بين عينيه نور من السماء. كان بشرا صلى الله عليه وسلم، لكن كل خفقه في قلبه كانت لله، كل خطوه من خطواته كانت تعيد للبيوت اتزانها وللعالم اتزان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا، لكنه أكرم من الملوك وأعظم من التيجان. أقرأ لكم النهاردة 5-6 مشاهد من كتاب السراج المنير، نشوف فيها إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع البيت عموما، عشان نعرف يعني إيه أجود الناس، ونعرف أن الجود مش مجرد مال بس. صلى الله عليه وسلم في وجهه صلى الله عليه وسلم بشرية تأنس بها الأرواح، وفي قلبه نبوة ترفع الناس إلى الله صلى الله عليه وسلم. لما تعيش سيرته وتراه فتشعر أنك قريب، لكنك كلما اقتربت أدركت أنك أمام قمة لا تطال. يا الله، أو والله كل عمن قرب من سيرته قمة لا تطال ونور لا يحد صلى الله عليه وسلم. هنشوف مع النبي صلى الله عليه وسلم التوازن بين الأرض والسماء، هنشوف أن النور ممكن يسكن جسدا من تراب صلى الله عليه وسلم. كان في قمة القرب من الله وفي قمة الجبر واللطف مع الناس. علمنا صلى الله عليه وسلم أن السمو لا يعني البعد، وأن القداسة لا تقصي الإنسان عن الناس صلى الله عليه وسلم. فإحنا عاوزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف حياته كانت عاملة إزاي، عشان هي دي الدهشة التي لا تشيخ صلى الله عليه وسلم. فسبحان من جعله بشرا لكن في ملامحه صفاء السماء صلى الله عليه وسلم. لما هنشوف بيته وكيف كان يتعامل، سواء مع مشكلة سواء مع موقف عابر، حتى في أكلة بسيطة خالص، عن جابر رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، يعني عاوز يأكل حاجة. أنتوا عارفين إيه هو الإدام الأول؟ شوفوا كده، عارفين يعني إدام ولا لا؟ ما هو الإدام؟ أيوة الغموس، ماشي الغموس. يعني غموس؟ انتوا عارفين كده عما تكونوا يعني جايبين سائل كده وجوه حاجة، يعني سائل وفي بامية في بسلة في مش عارف ايه، هو ده عاوز حاجة كده يغمس بيها كده وبتاع، فمع زي عيش وعاوزين نغمس. فبيسأل ليه الإدام؟ زي ماشي نقول الصلصة. قالوا ما عندنا إلا الخل، يعني انت لو عاوز تغمس في حاجة ما عندناش حاجة سائلة تغمس فيها إلا الخل. تخيلوا يا أولي الألباب أن هذا الحديث وهذا المشهد حدث في يوم من أيام رمضان في بيت من بيوت المسلمين. لو حصل في مثلا 1000 بيت من بيوت المسلمين، تعالوا نشوف البيوت ممكن تعمل إيه والنبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه، عشان تعرفوا يعني أجود الناس. فقالوا ما عندنا إلا الخل، ما عندناش إلا خل. قال فدعا به، طب هاتوه. فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. يعني ايه نعم الإدام الخل؟ يعني ايه الجمال ده؟ ده جميل قوي، ده حلو قوي، ده ممتع. لما تتأمل هذا المشهد تجد نفسك أمام رجل كريم لا تغيره نضرة الطعام ولا وفرته صلى الله عليه وسلم. نجد النبي يطلب إداما فيخبر بأنه لا يوجد إلا الخل، فيعمل إيه بقى؟ تعال نشوف كده إيه اللي مكتوب في الكتاب. الخل أبسط ما يقدم وأقل ما ينتظر، وفي العادة مثل هذا الجواب يشعر النفس بالنقص، يشعرها بالاعتذار إن هي تعتذر. أما عند رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم تتحول الجملة دي إلى مناسبة للبهجة، ده احنا ما عندناش إلا خل، ياه طب هاتي كده. وإيه بقى وهو بيأكل يقول؟ أصل لو قال نعم الإدام الخلي وبيرضيني، لا ده وهو بيأكل يعني كأن بيترجم بيقول إيه الجمال ده، ده حلو قوي. كان قلبه صلى الله عليه وسلم أوسع من ضيق الإمكانيات ومن ضيق الأسباب، فمد يده إلى الخل صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه مرتين وهو يقول نعم الإدام الخل. أنا عاوزكم كده تعيشوا مع نفسكم كده دقيقة، وكل واحد منكم يقول ويكون صادق، مش عاوزين حد يتجمل يعني، بصدق كده خليكم صادقين، هل فعلا حضراتكم ممكن تكونوا من أهل هذه المنزلة؟ إن فعلا لو ده حصل في البيت عندكم بكل سلاسة هتسمعوا ده من ابنك من زوجك من محرمك؟ يعني بصدق كده ده هيحصل؟ ده احنا مش هنقول للخل ده عاملة له عدس وعاملة له جنبها بطاطس وعاملة، يعني ده يعني الدنيا موجودة وحلوة، وصاحبنا رافض ومش عاجبه، واخدين بالكم؟ مامته عاملة له النهاردة بس أنا تعبت شوية فهعمل بتنجان وهعمل كذا يا ابن الحلال عشان أنا مش قادرة، فصاحبنا يبهدل الدنيا، صح؟ ولا أنا مبالغ في الكلام ده؟ وممكن بعضكم يقول لا على فكرة أنا بحب العدس. يا عم يفكر في أي حاجة كده أنت مش مناسبة معك وشوف ساعتها أنت هتعمل إيه. هل هتكون ناشر للسكينة ولا لا؟ أنا مش جاي أكلمكم في مشاهد من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد المشاهد، لا، عشان نأكد على الفكرة اللي احنا اتكلمنا فيها من الأول. فهنا تظهر إنسانيته صلى الله عليه وسلم متلألئة، يقدر الموجود ويجعل من لقمة صغيرة قيمة كبيرة صلى الله عليه وسلم. يعلمنا صلى الله عليه وسلم درسا عميقا، إن قيمة النعم ليست فيما يقدم، مش في الحاجة اللي بتتقدم، بل في القلب الذي يراها. والله يا جماعة النعمة في القلب اللي بيشوفها، مش في الحاجة اللي تقدمت. خلاص، مش يقولها ايه يعني هو ده في حد بيعمل الاكل بالطريقة دي، في حد يا حبيبي تعلم من سيدك، تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة النعمة ليست فيما يقدم لك، بل في القلب الذي يراها. مش انت عما بتحب حد ويقدم لك حاجة مهما كانت قليلة بتشوفها كبيرة؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا مهما ضاقت فإن القلب إن اتسع أغنى، وإن تواضع النفس أرفع من طرف الموائد كلها. مهما كانت المائدة مليانة، طالما إن النفس متواضعة وغنية خلاص. النبي بيت محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك على المائدة إلا الخل، لكنه يملك من داخل قلبه ما هو أعظم، وهو الرضا بما قسم له. فحول صلى الله عليه وسلم الخل من شيء يتجاوزه الناس إلى إدام يثنى عليه. شفتوا الكلام، الفعل الموفق من النبي صلى الله عليه وسلم ده، احنا فين من الكلام ده؟ طب بالله عليكم، بالله عليكم، لو احنا طبقنا، لو طبقنا الادب ده، بس الادب، مجرد الادب ده هنطبقه بس في بيوتنا في رمضان، هل حاسين ان ممكن البيت تنتشر فيه السكينة اكثر؟ هل ممكن تنتشر في البيت السكينة اكثر؟ ده درس عمل، ان الفقر لا يقاس بما على المائدة بل بما في النفس، وأن الغنى ليس أن تجد ما تشتهي بل أن تحب ما تجد، وأن الكلمة الطيبة تشبع، وأن الرضا يغني، وأن الشكر بيحول القليل إلى وفرة. عشان كده عنوان الفقرة ديت كان يأكل قليلا ويشكر كثيرا، ويشكر كثيرا. وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، اللي علمنا لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فيشكر كثيرا الناس ويشكر الله. واخدين بالكم؟ يرفع قيمة الموجود مهما كان بسيطة. لم يكن صلى الله عليه وسلم ينتقي الأطباق، بل كان ينتقي الكلمات التي تحيي المودة وتسعد القلوب. ما يجيش يقولها بقى يعني فين الخشاف، فين مش عارف السوبيا، فين مش عارف ايه، يا عم في من راحة، يا عم من راحة. انت مالك الدنيا ملخبطة معاك قوي كده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتذوق الطعام بلسانه وفقط، فلينظر الإنسان إلى طعامه، بل يتذوق بقلبه الذي يعرف معنى البركة، يسجد امتنانا لواهب النعم، يسجد بقلبه. لهذا قال ما قال، وده مش مدح للخل يا جماعة لمجرد، بل مدح لنعمة الله مهما صغرت ظاهرا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيجعل من أبسط لقمة، أبسط لقمة، ده لقمة بقى عادية خالص، يعني لما نيجي تتأملها كده عادي يعني، لا، لكن كان ينهض بالقلوب قبل البطون. تعالوا في موقف قبل الموقف ده مهم أوي. الموقف ده إيه هو؟ فعل غريب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، جميل حتى في لحظة ترك اللقمة. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. شوفوا بقى إيه الرقة، الرقة العالية جدا، رقة لا نظير لها سبحان الله. في هذا الحديث نلمح رقة إنسانية لا تتكرر، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال إنما أنا بشر مثلكم، لكن الفرق يوحى إليه. طيب انت برضو عاوز اقول لك انك تقول للناس اللي جنبك انما انا بشر مثلكم، لكن اقتدي بمن اوحي اليه. عاوزك تبقى ده شعارك، انا يا جماعة زيكم على فكرة، الفرق بيني وبينكم شوية، انا بحاول اقتدي بمن ارسله الله الينا. فسبحان الله، تعالوا نشوف كده بشرية النبي صلى الله عليه وسلم في اجمل ملامحها، واحنا شايفين اللطف اللي بيسبق اللقمة، والحياء اللي بيستر النقص. ذوق يرفع قيمة البشر قبل قيمة الطعام. هنا نتأمل الحديث ده، تشعر النبي كان يسير بين الناس بقلب لا يختشه شيء، وبنفس راضية تعرف قدر النعم ولا تتكلف ما لا يعنيها، ما كانش مشغول بطرف المائدة. وشوفنا الكلام ده من شوية، بل دايما مشغول بتهذيب الروح التي تجلس حول المائدة صلى الله عليه وسلم. لم يكن يقف عشان يعد الأطباق ليمتحن الأطباق ويشوف ده هنا السكر هنا في العصير زايد وهنا المية زايدة وفين السلطة لا هنا الملح زايد، بل كأنه كان يمتحن القلب هل سيستقبل هذه النعمة بشكر أم لا. كان صلى الله عليه وسلم يعرف أن وراء كل طبق يدا تعمل. اللي عمل لك الطبق ده مش كان في واحدة مسكينة قاعدة طول الليل تعمل، انت نايم وهي قايمة تعمل السحور، ما فيش الا بيض يا عمي. وراء هذا الطبق يد تعمل ونية تقدم ووجه ينتظر كلمة رضا، وبالتالي لم يكن ليكسر خاطرا من اجل طعم لم يوافق هواه. لم يكسر خاطرا من اجل طعم لم يوافق هواه. طعم ده مش عجبه، عادي يا عم الدنيا بسيطة تعملش مشاكل. هذه البساطة العجيبة لم تكن سذاجة يا جماعة، دي حكمة من رجل يريد أن يعلم الأمة قبل أن يذوق اللقمة. هو صلى الله عليه وسلم مش هيعيب الطعام، ليس لأن كل الأطعمة عجباه يعني وبيحبها، لا، بل لأن قلبه أكبر من أن يربكه اختلاف الطعوم. ما يحصلش دربكة في القلب ده وتوتر ومشاكل، لا لا لا، سبحان الله. كأنه يقول لنا العيب ليس في الطعام، العيب حين تستصغر النعمة. الدنيا بسيطة خالص، إذا مال قلبه للطعام أكله، وإن لم يشتهي تركه دون امتعاض ولا أمص ولا ضجيج. الدنيا بسيطة خالص، نعم يتركه، لا يجرح يدا قدمت ولا نفسا تعبت ولا قلبا أحب، ولا يجعل لسانه سلاحا يطعم به نية من أحسن إليه. انت أصلا عاوزة تنامي ومش فاضية، انت أصلا ما كنتش عاوز تجيب، ايه عم بالراحة. فبين أكله وتركه درس بيهزنا كلنا، أن الأخلاق أعظم من الذوق، عجبتك مش عجبتك الأخلاق أعلى، وأن الكلمة أثقل من اللقمة، أن الكلمة أجمل وأبرك من اللقمة بكتير. طيب ده ملامح فين؟ بس في الطعام والأكل والشرب والحاجات البسيطة دي. طب تعالوا نشوف ملمح تاني كده. الله يهدي كاتب الكتاب ذكر هذا الملمح، بيقول ايه بقى هذا الملمح تحت عنوان أنت من بيت علوي. مشكلة أسرية بسيطة خالص في البيت، ايه اللي حصل هيتعامل معها ازاي؟ عن أنس رضي الله عنه يقول بلغ صفية أن حفصة، تعالي بالكو احنا بنتكلم على مين، على أنقى نساء في الوجود، في الوجود في أمة محمد أعلى النساء هم أمهات المؤمنين، يكفيهم علوا أن الله اختارهم لمحمد. بس يعني لو عاوزة تعرف إيه حاجة عالية ولا يكفيها أن ربنا اختارها لمين، النبي يبقى زوجها. بس أنت عاوزة إيه تاني؟ أنت تسكتي خالص، أنك عاوزة تسكتي خالص أنك تشوفي منزلة أمك. شوفي بقى أقل واحدة عندك هي أعلى واحدة في الوجود من دون أمهات المؤمنين، ده كافي جدا أنك تسكتي وانت بتبصي على أم المؤمنين. ليه؟ يكفيكي أن ربنا سبحانه وتعالى اختارها للنبي صلى الله عليه وسلم. بس يا شيخ كانت فيها شدة شوية، كان فيها مش عارف، اختارها الله لمحمد، اختارها اللطيف الخبير، وحسبك أن الرب يختار هذه لمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده ليه عائشة يا جماعة مختلفة؟ لازم تكون مختلفة في قلبك، ويكون عندك حساسية شديدة جدا للي يجيب سيرتها بالسلب، لأن الرب العلي جل وعلا اختارها لقلب محمد أن هذا القلب يحبها. فما ربنا سبحانه وتعالى يختار أن حب محمد يتجه لعائشة، لأ بقى عائشة دي لازم تبقى أنت إيه تحتط وأنت بتتكلم عنها، واخدين بالكم؟ عن أنس رضي الله عنه قال بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت بنت يهودي، يعني صفية حفصة قالت على صفية بنت يهودي، واللي مش عارف أن صفية هي أصلا كانت من اليهود، واخدين بالكم؟ صفية دي كانت من اليهود وأسلمت، فلما أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي خناقة كده بسيطة، حفصة قالت على صفية بنت يهودي. حفصة دي مين؟ الصوامة القوامة بنت عمر، يعني بنت متربية تربية مختلفة تحت زوجها اللي بيقيها النار وبيربيها وبيوجهها محمد صلى الله عليه وسلم. والرب جل وعلا أرسل جبريل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة معروفة في الملأ الأعلى أنها الصوامة القوامة، ماشي؟ عشان بس الدنيا تبين نشوف الموضوع دي بهدوء يعني. فحفصة الصوامة القوامة قالت لصفية عن صفية بنت يهودي، والمناسبة الفرق بيننا وبين الصحابة فروق كتيرة قوية، من أهمها إن هم ممكن تعتريهم الأمور البشرية اللي بتحصل بين البشر، لكن الفرق إن هم ما كانوش بيسترسلوا فيها. يعني أختها تغلط الغلطة دلوقتي، مش هقولك بعد شهرين تهدى، لا، بعد دقايق الموضوع انتهى، والتانية تمحو تماما من جواها، لا انا مش ناسي، انا اما صفية حفصة رح بصالي كده وقالت لي منت يهودية، ايوما النبي صلى الله عليه وسلم جاب لك حقك بقى خلاص، لا انا عمري ما هنسى، ولا في يوم من الايام، ولا حفصة تمشي معايا في جنازتي، ولا تيجي معايا في فرحي، ولا هدعيها في حنة بنتي، لا لا ما عندهمش الكلام ده. الموضوع كان بينتهي في لحظتها، حفصة قالت بنت يهودي، فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. شوفوا أجود الناس بقى في البيت بيعمل ايه. قالت ما يبكيك؟ احنا خلي بالكم يا جماعة، الدرس ده هو درس سراجي بس ليه ارتباط جدا بالفكرة اللي احنا قلناها في الأول. البيت لازم يبقى فيه هدوء وسكينة، لازم نهيئ البيت بالمعاني ديت عشان نستمتع بالقرآن. تخيلوا البيت اللي مفهوش تشويش عن الطعام والتعامل بالأدب اللي أنا اتكلمت معاكم فيها ده، كمية الهدوء والسكينة والمودة والرحمة اللي هتكون مليئة هذا البيت. فإذا نزل القرآن واستمع الموضوع هتروح فين؟ هدوء تام. فقال النبي ما يبكيك؟ قالت لي حفصة إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لبنت نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ يعني بقولها أنت بنت موسى وعمك هارون وأنت معايا كمحمد، يعني الانتماء النبي صلى الله عليه وسلم بينقلها المعنى أن أنفس، فيقولها ففيما تفخر عليك، ده أنت يعني أنت أصلا من نسل نبوة وديك جاية مع نبي. جمال السيدة صفية، هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحتويها، مش هتروح تقول له لا لا انت بتحتويني على فكرة، طب ما مش عارف يا جماعة الموضوع بسيط، عما يجي يحتويكي خلاص، زوجك ولا والدك ولا أخوك، افتحي باب. ثم قالت النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله يا حفصة. بس كده ليه؟ لأن النبي، ودي ملمح، بصوا يا جماعة، كلمة اتقي الله يا حفصة بتدل على ايه؟ بتدل على نبل عالي جدا عند حفصة. مين يقول لنا ازاي جبناها؟ كلمة اتقي الله يا حفصة تدل على نبل عالي جدا ورقي عالي جدا وإيمان عالي جدا عند حفصة رضي الله عنها. ها، يكفي عند حفصة أن تذكرها بالله. كان الإمام الذهبي يقول إيه؟ وكان فلان إذا قيل له اتقي الله بكى. شفتوا الجميل؟ اتقي الله يا حفصة، يعني إيه؟ أنا مش فاهمة يعني إيه اتقي الله، ونقعد بقى لمدة 6 سنين عقبال ما نشرح يعني إيه تقوى، وثلاث مجلدات ووقفات وسلاسل. حفصة كان يكفيها اتقي الله يا حفصة، هذا المعنى يكفيكم أن تجلوا حفصة رضي الله عنها وتظل في قلوبكم مرتفعة. ليه؟ لأنها كانت أم يكفيها أن يقال لها اتق الله. واخدين بالكم؟ كانت صفية تبكي الدموع، كانت هذه الدمعة مش مجرد ضعف، لا تشبه الضعف، بل تشبه حرارة الجرح حين يأتي من كلمة. الكلمة أحيانا بتتحول لسهم، والسهم إن أصاب القلب لا يظهر دمه للعابرين، مش لأي حد هيشوفه، لكن محمد صلى الله عليه وسلم يلتقط هذا الدم الذي ينزف بلا لون وبلا شعور. كلمة واحدة قالتها حفصة إنك بنت يهودي، كسرت قلبا رقيقة واهتزت روح لم تمس أحدا بسوء. صفية ما عملتش حاجة يعني، عشان يا جماعة كل واحدة بتبتلى بلا ذنب، فصفية سلوتها، فكوني كصفية، بلاش تكبري المواضيع. كثير منا قد ينسى أن الجرح بالكلمة أسرع من الجرح بالسيف، وإن اللسان ممكن يعمل في ثواني معدودة اللي ما يعملوش السيف، قد يهوي في ثواني حيث لا تهوي السيوف في سنوات. مهم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسكن القلوب بتوفيق علام الغيوب، يدخل على صفية يراها تبكي، يقترب لا ليعاتب، انت على طول عندك هشاشة، انت ما بتستحمليش، ايه الحساسية اللي انت فيها ديت، انا كل مرة من يوم اتجوزتي كنت بتعيطي، لا 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 لا، يقترب لا ليعاتب بل ليرمم قلبا انكسر صلى الله عليه وسلم. ما كان يدخل على قلب مكسور إلا دخل بيدين من نور صلى الله عليه وسلم. يتقن ترتيب النفوس كما تتقن يد أم ترتيب شعر طفلتها، بسهولة كده وبنعومة وبهدوء. فاقترب منها صلى الله عليه وسلم وفي صوته سكينة من عرف الناس جيدا، ثم قال لها كلمات تشبه البلسم، لعشان يرفعها من قاع الجرح إلى ذروة العز. إنك لبنت نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ يا سلام، كأنه صلى الله عليه وسلم يرفع رأسها بيده بيقولها أنت لا تعرفين بتاريخ أبيك في اليهود، بل بتاريخ آبائك من الأنبياء. أنت من بيت علوي لا يطاله قول ولا تنقضه كلمة. أنت بيت، أنت مين اللي زيك أنت يا صفية؟ أنت فين والناس فين؟ شفتوا الكلمات عاملة إزاي؟ هذه كلمات ليست للتعزية، هذه الكلمات للبعث من جديد، يحييها الله سبحانه وتعالى بأمره بهذه الكلمات، ليست لتسكين اللحظة مش وخلاص، بل لإعادة تعريف هذه الذات التي انكسرت. أنت لست بنت رجل منسي، بل بنت نبي ومن نسل نبوة وتحت جناح نبي. ثم أدار النبي وجهه نحو حفصة رضي الله عنها وقال لها كلمة واحدة، هذه الكلمة مكسية بهيبة الوحي، تحمل هيبة الوحي، كلمة تحذر من الظلم وتوقف اللسان عند حده، وبتوقف كل واحد عند حدود الله سبحانه وتعالى. هو أنت ليه سايق فيها كده؟ مفيش حاجة بتوقفك. لازم تيجي كده أحيانا تقعد مع الشباب وهم بيتكلموا، يا ابني أنت مفيش حاجة موقفك خالص. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة خالص هيوقف هذا اللسان بكلمة واحدة، اتق الله يا حفصة، جملة قصيرة تغلق أبواب الانتصار للهوى وتفتح أبواب الانتصار للتقوى. نقلها النبي صلى الله عليه وسلم، يا حفصة ركزي في رضا مولاك ولا تنشغلي بهواك. سهل خالص، سبحان الله. هذه الأسطر كتبت بمداد من السماء، مداد تحس كده مشحون بالوحي يجمع الرقة بالهيبة. يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما وراء الدموع، هذه الدموع تشير إلى شيء آخر، يرى القلوب وهي تتكسر فيعيد بناءها دون ضجيج صلى الله عليه وسلم. هو هنا مش بيصلح بين امرأتين زوجتين بس، لا، كان يعلم أمة كاملة كيف نواسي وكيف تواسي، كيف ترفق هذه الأمة، كيف تضبط لسانها، كيف تعيد كل قلب مكسور إلى مكانه، إلى مكانه الطبيعي تحت ظل الرحمة بعدل. يا الله. طيب، بمناسبة العدل، موقف للسيدة عائشة بقى، تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تمام الضغط هيتعامل ازاي مع مشهد شديد جدا. لما اتهمت السيدة عائشة وتكلم فيها اهل النفاق، تكلموا في عرضها انها سارت مع رجل لا يحل لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما الموضوع طال ولم ينزل الوحي بعد، قال لها يا عائشة ان كنت بريئة فسيبرئك الله. بالمناسبة يا جماعة، هذا حادثة الافك بدأت في نهاية شعبان فكملت معنا رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم داخل رمضان هو السيدة عائشة والأجواء مشحونة بالطريقة دي، واخدين بالكم؟ المدينة كلها مطحونة ومشحونة بالطحن بالأزمة دي. شوفوا يعني، طب المشكلة دي هتأثر ازاي؟ شوفوا سكينة الكلام عاملة ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم، بيقولها إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. كلام يا شهد النبوة عليه، نور النبوة يقطر ويظهر ويتلألأ في كل حرف فيها. والسيدة عائشة برضو يا جماعة تعاملها مع الجملة دي، الجملة دي تقيلة قوي، بس السيدة عائشة ما دخلتش في أزمة، وانت بتتهمني وانت مش عارف ايه، لا انا لازم انفصل، انا لازم اروح لابويا، لا 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 ده في كذا، المواضيع ما بتمشيش بالطريقة دي. في لحظة تموج فيها المدينة همسا واتهاما، والقلوب تضطرب بين التصديق والتكذيب. هناك حادثة اهتز لها مجتمع كامل، كادت تفتك ببيت النبوة كما تفتك الريح بسفينة وسط بحر من الظنون. لكن تعالوا نشوف السكينة ماذا فعل، سكينة النبوة صلى الله عليه وسلم، وقف وقوفا لا يشبه وقوف أحد، وقوف مليء بين شفافية وربانية، وضوح تام وربانية تامة، من ثبات وحنان. وقف في منتصف العاصفة ثابت كالجبل، رحيما كأب، حازما يحمل وحي السماء، لم يقع في غضب ولا في انحياز. سبحان من أرسله، ولا ردة فعل بشرية ضيقة، رغم أن القضية بتمس عرضه وقلبه وبيته وامرأة أحبها. هذا المشهد واحد من أكثر لحظات السيرة إشراقا في ميزان النبوة، يعني عاوز تعرف كده النبوة المشهد ده. ففي وقت كانت المدينة فيه تغلي بالشائعات، اختار النبي صلى الله عليه وسلم طريقا آخر، طريق الهدوء، طريق وزن الأمور بميزان الوحي، بميزان الله. فيجلس أمام زوجته المظلومة، هو لم يكن يعرف أن هي مظلومة، لسه الوحي هينزل، والهم يصقل المدينة، الهم تقيل في المدينة، والكلام يموج موجة. فيرى صلى الله عليه وسلم زوجته تبكي، هو يشعر بوجعها، لكنه في الوقت نفسه لا يغلق باب الحقيقة والبحث عنها. قال لعائشة كلمات لا تشبه كلام الرجال في غيرته، ولا تشبه كلام الأزواج حين يطعن الشك في الحياة الزوجية. مش مجرد رجل غيور، لا لا لا، تشبه كلمات نبي ينظر للسماء أكثر مما ينظر للأرض. كلمات تحمل رقة نبوية لا يتقنها إلا من ربي قلبه بالوحي. مسحت قلبا مكسورا دون أن تقتل نور الحقيقة. قال لها بكل هدوء النبوة، ما يجمع بين العدل واللطف، إن كنت بريئة فسيبرئك الله. يا سلام على الربانية، كأنه يقول لست بحاجة لمن يدافع عنك، الله يتولى المظلومين. ثم قال وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه. حتى في زمن الجرح لا يغلق باب الرحمة. عنوان للفقرة دي بهذه الكلمة. أحيانا ممكن تحصل مشكلة في البيت، في زمن الجرح لا تغلق باب الرحمة، في وقت الاتهام لا ينزع من الإنسان قدرته على البدء من جديد. وفي فصل كامل في التعامل مع المعصاة، هنشوفه تعامل ازاي صلى الله عليه وسلم مع المعصاة. مش عارف ليه جالي دلوقتي هاجز ان انا اكمل معاكم سراج منير في رمضان، وخلاص بقى نقلب رمضان، نلغي السلاسل اللي احنا فكرنا فيها ونكمل ايه، وبقى ايه رمضاني مع سراجي او سراجي رمضاني. المهم في وقت الاتهام لا تنزع من الانسان قدرته ان يبدأ من جديد، سيبه. فلا تهويل، لا كتابة نهاية، في ناس بيكتبوا النهاية للي قدامه الخطأ، فقط باب التوبة مفتوح. ليه؟ لان الذي فتحه التواب كما هو دائما في شريعة الرحمة، باب مفتوح. هذا الكلام ثقيل على النفس لا شك، على السيدة عائشة، وبرضه ثقيل على النبي، لكنه صادق صلى الله عليه وسلم. ثقيل لأنه لا يهرب من الاحتمال المؤلم، في احتمال، وصادق لأنه لا يدافع تلقائيا فقط لأنه يحب. مش هدافع عشان أنا بحب وبس. وده اللي بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بنشوف الفرق بين العاطفة اللي بتحكم الأزواج وبين الحكمة التي تحكم الأنبياء. كأنه يقول لعائشة، يا عائشة مقامي معك مقام الرحمة، لكن الحقيقة لها مقام آخر، مقام يقف فيه الإنسان وحده بين يدي الله. خطاب يشبه اليد التي تمسح الدمع دون أن تطفئ نور الحقيقة. خطاب لا يكسره الانفعال ولا تجره العاطفة، بل يبقي البيت نقيا والقلوب متصلة بالسماء. تخيل عما ابنك يعمل غلطة وتقول له بص يا ابني، الناس كلها بيقولوا اللي انت اللي خدت الحاجة دي من الجامع، وانت بتقول لي انا بريء. تخيلوا كده ان الاب يقول لابنه كده، بص يا ابني انه انت بريء، الله سيبرئك، ولو انت يا ابني عملت الحاجة ديت استغفر ربنا وتوب لي. بالله عليكم يا جماعة، الولد ده لو فعلا هو اللي عمل هيحس بايه من كلام ابوه؟ هيحس بايه؟ امان عالي جدا. طب لو هو ما عملش هيحس ان كلام والده راقي. زوجه زوجته بتقول له انت كنت فين؟ انت سافرت صح؟ ورحت لاختك وما قلتليش، وانا كنت عاوز اجي معاك. قال لها ما سافرتش. وشايفاه وهو بيقولها وبيضحك مثلا، او عندها مثلا ايه، يعني عندها معلومه ان كانه سافر، فتقول له ايه؟ طيب انت فعلا لو ما سافرتش ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيتولى ايه ايضاح الايه الحق ده، ولو كنت سافرت استغفر ربنا وتوب مثلا. البيوت يا جماعه لو دخل فيها التفكير ده، صدقوني يجي رمضان بقى، يجي اي مواسم خيرات، هتلاقيها الدنيا جميلة خالص. واخدين بالكم؟ الولد هيقول انت مش مصدقني. لا، الولد لو لقى والده بيكلمه باللغة ديت وبالهدوء ده، صدقوني يا جماعة مستحيل تسير خلف النبي ويسلمك الله سبحانه وتعالى الى شر. هنا ارتقى النبي فوق كل ضجيج المدينة وترك الحكم للسماء. فلما نزل الوحي ببراءتها، دي مش كانت مجرد يا جماعة براءة زوجة، دي مش مكانت مجرد براءة زوجة، بل براءة أمة وبراءة تاريخ وبراءة صدق أثبته الله. وهذا ما يجعل لحظته تلك واحدة من أنبى اللحظات الإنسانية، لحظة اختار فيها نبي أن يعلم الدنيا العدل قبل الحب، والحق قبل العاطفة، والثقة بالله فوق كل ثقة. خلونا نختم بقى بالسيدة عائشة، بما أن الله ظهر معنا. سيدة عائشة بتقول في يوم من الأيام رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد. شباب بيلعبوا بتوعة الحبشة دول بيلعبوا ايه في المسجد، ورسول الله يسترني بردائه انظر الى لعبهم، قاعدين يلعبوا. في رواية بيقول لها ايه، يا عائشة تعالي فانظري، فجئت فوضعت ذقني على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعت؟ فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. يا سلام على عائشة، مش عارفين نتكلم على إيه ولا إيه ولا إيه. تشعر أن السيرة ليست مجرد تاريخ، بل نبض إنساني بيعلمك كيف تكون إنسانا قبل أن تكون شيخا أو قائدا أو مربيا أو والدا. أجمل ما في هذا المشهد أنه يعلمك أن البيوت تبنى بالرحمة قبل الكلام. بمناسبة فكرة الإنسان وأن تكون إنسان والكلام ده كله، مرادي لما بقوله عشان يعني تبقى فاهمين فكرتي، الله سبحانه وتعالى قال الرحمن، ها حد يكمل كده سورة الرحمن كملوا، الرحمن اللي بعد الرحمن، ها علم القرآن، ها كملوا خلق الإنسان. لن تكون إنسانا ما لم تأتي بتعليم القرآن، ماشي؟ فلا يعني وجود لبشريتك وإنسانيتك الحقيقية إلا بعدما تكون قد خرجت من القرآن. ولذلك كل إنسان عنده إنسانية فيها مشكلته عشان تعليمه للقرآن في مشكلة، مش فاهم القرآن. فلما بقول خليك إنسان قبل ما تكون شيخ وكده، يعني أقصد الإنسان اللي أتى الذي يريده الوحي، واصل؟ عشان بس احيانا اللفظ ده بيشتبك مع اخرين بيقولوه ليهم مرادات مختلفة يعني. فازاي تكون انسان قبل ما تكون شيخ وقائد وبتاع؟ اجمل ما في هذا المشهد ان بيعلمنا ان البيوت بتبنى بالرحمة قبل الكلام. هذا المشهد صغير في حجمه، لكن يفتح بابا كبير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم على قلب هذا النبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعائشة يا عائشة تعالي فانظري. شباب بيلعبوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من وراء الستارة كده، شباب أطفال كده بيلعبوا ولا حاجة، فلا تعالي تفرجي. يا لها من كلمة تربوية، دعوة للفرح، دعوة للمشاركة. إن تشعر المرأة أنها ليست على هامش حياة زوجها، على هامش حياة والدها، على هامش حياة أولادها، يسترها صلى الله عليه وسلم بردائه، وكأن الرداء امتداد للقلب، كما أن القلب يستر الرداء برضو بيستر، بيمنع عنها العيون ويمنحها الأمان. هذا النداء يا جماعة بتاع تعالي فانظري كافي ليجعل المرأة تشعر أنها محبوبة، وأن الرجل يفتح لها مكانا في عالمه. تأتي السيدة عائشة وتتسلل خلفه. خلي بالكم يا جماعة أنا بتكلم على مين؟ على أكثر واحد ممكن يكون مشغول في البشرية، عشان أصلا أنا مش لاقي وقت. اسكت خالص، أنت مش لاقي وقت عشان أنت مش عندك هدف. أنت لو هدفك الآخرة كنت هتلاقي الوقت، لكن انت مش لاقي وقت عشان الاخرة مش هدفك. فالسيدة عائشة بتتسلل خلفه، تضع ذقنها على منكبه لتشاهد لاعب الحبشة وترى منزلتها في قلبه. بمناسبة الناس يقولوا مش لاقيين وقت، هم لاقيين وقت للخناقة. طب انت في الخناقة لقيت وقت ازاي؟ طب انت اتخنقت خناقة طويلة وطولت في النقاش، جبت الوقت ده منين؟ وانت جبت الوقت ده منين؟ فجاءت السيدة عائشة تضع ذقنها على منكبه لترى منزلتها في قلبه، وتستند على كتفه لتتأكد أن كتفه لها، وأنها قريبة بما يكفي لتسمع نبض قلبه تحت الرداء الذي يسترها صلى الله عليه وسلم. والنبي يفهم أن المرأة لا تبحث عن الصورة بل عن الشعور. يا سيدة عائشة يعني عطشانة أن هي تشوف؟ لا طبعا، اتفرج شوف السيدة عائشة، مش مجرد أن هي عاوزة تتفرج، فشوف أنت بتعمل إيه مع كل عائشة حولك، أم، زوجة، بنت. ويعلم صلى الله عليه وسلم أن العلاقة الحقيقية تقاس بهذه التفاصيل التي لا يراها إلا من يحب وإلا من يتقي الله في هذا الحب، فيتركها تنظر ويطيل صلى الله عليه وسلم الوقوف، لا لأنه مشغول باللعب، النبي صلى الله عليه وسلم مش مشغول باللعب ولا حاجة، بل لأنه مشغول بسعادتها. تخيلوا عما يكون الزوج أو الزوج النهاردة أحيانا بيجي يقول لها إيه؟ في لعبة معينة عاوز يوريها لها، لعبة حلال. الأخت بقى انا عاوز اصلي، انا مش فاضيه، انا مش عارف ايه. ست ده هياخدك 10 دقايق. هو انت حافظ حديث السيده عائشه عم تكون انت عاوزاه؟ وما هو برضه هو برضه في يوم من الايام عاوزك تشاركيه. لا، في فرق يا جماعه. السيده عائشه ما كانتش قاعده 24 ساعه بتتفرج على الحبشه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في ساعتين حبشه. لا، واخدين بالكم؟ يعني هي مش كده بتقول كل يوم جمعه بيخلينا ابص على الحبشه، بس انا بتكلم ان دي ثقافه موجوده، واخدين بالكم؟ والحاجه دي موجوده بين الطرفين يا جماعه. فمره حبشه مره تسابقين يا عائشه، الدنيا ايه منوعة يعني. اصل بعض الاخوات هيسمع الدرس ده ويبعته لزوجه، شوف انا عاوز اتفرج على الحبشه كل يوم خميس واثنين واربع وسبت والثلاث. ما الله يكرمك صدق سيدة عائشه مش كل يوم. فتقول عائشه رضي الله عنها، بالمناسبه بقى بمناسبه القصه دي يا جماعه في معنى مهم جدا، هذا المعنى لن تستوعبه الا الوفيه. اي اخت مش وفيه الكلمه ديت مش ليها، انا بتكلم البنت الوفيه بس. لما نيجي نحسب، لما نيجي نحسب مثلا السيده عائشه هتقول 20 موقف حصل ليها مع النبي، تسابقيني يا عائشة يتتبع أثر شرابي فيشرب من المكان اللي أنا شربت منه، فبتحكي 20-30 مشهد من المشاهد ديت. يعني انتوا واخدين بالكم ان السيدة عائشة المشاهد دي معلقة قوي معاها. عاوز أقول لكل أخت وفية سواء كانت زوجها متوفي ولا موجود، تسأل نفسها السؤال، انت ما عندكيش 20 موقف؟ ما عندكيش 50-30 موقف كده مش تنسيهم وتحكيهم وتحكي كده زي ما السيدة عائشة حكت؟ خلي بالكم جزء من الأزواج لما ما بيسمعوش المواقف دي بتتحكي بيقول واضح إن هو مهما هيعمل مش هيفرق فبيطفي. ما قبل كده خلاك تتفرجي على الحبشة خلاص، لكن انت وديتي الحبشة بعد ما تفرج بعد كده وديتي أثيوبيا، فبالتالي ما عادش عنده حابب إنه يوريك تاني على حبشة ولا بتاع. فخلي بالكم بس من القصة ديت عشان الموضوع يبقى توازن ومفيش حد ياخد كلامي. وتعاملوا يا جماعة اللي يسعدك بين يدي الله مش اللي يسعدك انك تخديه من زوجك. فتقول عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اما شابعتي، فتقول عائشة لا لا، فتقول له لا لا، لانها تريد متابعة اللعب ولا رغبة في المشاهدة بل رغبة في البقاء لترى نفسها في مرآة كتفه وترى مقدار حضورها في حياة الرجل الذي تقف خلفه، وقد اعترفت بذلك بصراحة شديدة لا تخجل منها، فقالت لأنظر منزلتي عنده. على فكرة الاعتراف العائشي ده جميل جدا يا جماعة، لازم يبقى عندك اعتراف عائشي. وبالمناسبة لكل الرجال اللي بيسمعوني، زوجتك مهما كانت طالما أقل من عائشة عندها الاختبار العائشي ده، وإن لم تنطق به بتحطك في حاجات كتير عشان تجس النبض عشان تبقى انت عارف. الفرق بينه وبين عائشة ان عائشة مش بتعمل لك الامتحان ده، يعني عائشة لم تفعل هذا الأمر كل دقيقة. الفرق بين المعاصرين والسيدة عائشة ان المعاصرين بيعملوه تقريبا كل 5 دقائق. هذه الجملة بتختصر حقيقة النساء، هن لا يبحثن عن الفرجة بل عن القيمة، ولا عن المنظر بل عن المنزلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيها ذلك دون ان يرفع صوته، دون اكوام من الكلام، يعني انت موقفاني كل ده عشان تمتحنيني. لو الاخت بتعمل كده على طول ممكن تسمع كده، لكن اخت احيانا بتعمل كده وباللطف العائشي لا، تتقلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقط يقف ويستر ويترك امرأة تحب زوجها تكتشف انها ليست شيئا عابرا في حياته. هذا المشهد ليس وصفا جسديا لما حدث بل صورة نفسية، امرأة تجد في كتف زوجها وطنا وفي ظهره جدارا وفي ردائه سترا. والنبي يصنع صلى الله عليه وسلم نوعا من الأمن لا يصنعه القوي بعضلاته بل القوي بحبه. هذا الموقف بكل بساطة تربية للرجال، أن تجعل المرأة خاصة في رمضان يا جماعة تشعر بالطمأنينة قبل أن تشعر بالحب، وأن تمنحها مكانا في قلبك لا في بيتك فقط، وأن تعرف أن الأمانة ليس مجرد مالا بل كتفا تستند عليه. لعل إن شاء الله يكون في مواقف تانية أقرأها لكم من الكتاب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل حسن الخلق حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.